بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 57 و100 على 68 و700 و3000، وهو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود.
قالين يبي شرح البخاري بدن قل كلام النووي. قلت حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان، ألا ترى أنه قال فلا تقل حيال الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف للعذر عنهم كما فعل في التدريب الأمراء وأصحاب الولايات، وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر أخرجه البخاري وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الكتاب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا هريم عن إبراهيم بن محمد المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن بشير.
باب الجمعة
القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المقرني رفضه. قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن ضمان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوافة قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى عبد القيس.
شو هذا؟ ضمن الجيل قبضة عن الجيل شو هذا؟
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذاب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال: لأنه أول من جمع بنا في أزم النبي من حرك بني بياوة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنت يومئذ؟ قال: أربع.
إيش خضمات؟ إيش تبني عندك؟
قال له نقيع يقال له نقيع الخضمات. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عثمان بن المغيرة عن ياس بن أبي رملة الشاربي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين سمع في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص للجمعة، فقال: من شاء يصلي فليصلي. حدثنا محمد بن طريف البجلي، أخبرنا أسباط عن الأمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصحاب السنة. حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم بكر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
لا ما في ما يدل عنا إلا ما شاء الله.
صلى الله ما ركعتين بكرة لم يرد عليهما حتى صلى العصر.
لم يرد عليهما بالنسبة لمعلومات الراوي يعني. ما في ما يدل عنا ما شاء الله. قال لم يصلي. يعني ما رو بكلام العلم يصلي هذا.
حدثنا محمد بن مصطفى
موسى
فجمعهما أيداهما بجماعة جميعا فصلاهما ركعتين. هذا بيان بقوله فجمعهما جميعا معناه أدى الجمعة والعيد في ركعتين بكرة أي قبل الزوال لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وهذا يقتضي سقوط الظهر أيضا لأن ظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه دليل على أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه لا باط حتى حكي حتى هذا حتى عن ذلك في البحث.
المعروف أن يصلي الظهر إنما اكتفي للجمعة سقطت الجمعة التي قامت به فقط وأما وقتها باقي فهو بخل سبب الوجود موجود.
هل يجد عليهما حتى صلى العصر؟ قال الشيطان بعضهما أنه لم يصلي الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء. الظاهر أنه يقول بذلك القائلين بأن الجمعة الأصل أنت خبير بالذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة إيجاب صلاة الظهر على من تركها بأذن أو لغير أذن محتاج إلى دليل ولا دليل يستحق به على ذلك لما أعلم انتهى كلامه. قلت هذا قول باطل وصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبيل السلام. قال ابن تيمية بن منتقى بعد أن شاف الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت وإنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال تقدمها واجتزأ بها عن الجمعة.
حدثنا محمد بن صفا وعمر بن حفص وصاري معنا قال أخبرنا بقية وأخبرنا شعبة عن مغيرة أخبرنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن ربيع عن ابي صالح عن ابي هريره للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكما على عيدان من شاء اداه من الجمعه وانا مجرمون قال وانا مجرمون قال عمر عن شعبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الصبح والجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن إخوان بن راشد عن مسلم البقير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر والجمعة تنزيل السجدة وعلتا على الإنسان حين من الدهر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى
عن سعيد الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة ما روح لا تريد السورة ها؟
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة مصر بإسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. باب ما يقرا في صلاه الصبح يوم الجمعه. حدثنا مسدد اخبرنا ابو عوانه عن مخول عن مخول كمحمد وقيل كمحجم بن راشد ابو راشد بن ابي المجالد الكوفي الحناط بن مات ونوح مسدد بن اتقى بن معين والنسائي. وقال ابن مسلم لا تفوهين. وقال لا جفري عن ابي داود شيرين وليس له في البخاري غير حديث واحد توبي عليه عنده. عن مسلم البطين عن سيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهذا الإنسان خير من الدهر أي آخر السورتين في ركعتيهما. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى قطان عن شعبة عن مخول بإسناد المتقدم ومعناه ومعنى حديث مخول المتقدم وزاد على ما كان الحديث المتقدم في صلاة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قلت وقد رؤيا معه الصحابة في الجمعة قراءة سور أخرى عن النعمان بن بشير قال كان يقرأ بالعيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربي تعالى وعلى ذات هذه الغاشية وإلى الشمال عيد وجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وعن سمرة لجند كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربي تعالى وعلى ذات هذه الغاشية قال الإمام بما شاء. وقال ابن عينة أنه يقرأ ويتعمد القراءة في الجمعة بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها. قال ابن عربي ومذهب ابن مسعود وحكى ابن عبد البر في الاستكثار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عينة وحكي عن أبي هريرة مثله وحكى عن أبي هريرة مثله. قال فهم جمهور العلماء وكذلك في الحديث الأول مشروعية قراءة تنزيل السجدة وهل أتاك في فجر يوم الجمعة. قال العراقي وممن كان يهل من الصحابة عبد الله بن عباس ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكره مالك وآخرون قال النووي وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق. ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله في سر المختار وحاشيته ويكره التعيين في السجدة ولتاء للصبح كل جمعة لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا فيسرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله بما فيه من أجل الباقي وإيهام التفضيل بل يندب قراءتهما أحيانا. وفي فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم مداومة إلى المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمعذور فإن العزوم إيهام ينتهي بالترك أحيانا. ولذا قالوا السنة ويقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص انتهى. وقال في مواقع الفلاح أو يا نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان. وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة لازم عليه الشافعية إلا قليل فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفجر والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما. وكتب الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخي رضي الله عنه الأمر الجملي في ذلك أنما ورد من قراءتي صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات
الأمر الجوي الإجمالي الجمعة الإجماع الإجماع
إنما ورد من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات كذلك، فإنما المراد به قراءتها فيها أحيانا أو كثيرا كثرة الوجود على العدم أو كثرة في نفس الأمر باب استفاد من قراءتها، هذا هو المراد بقولهم وليس في شيء من الصلوات قراءة بعينها أي بحيث لا تصح تلك الصلاة إلا بتلك القراءة من السور والآية. باب اللبس بالنواه. حدثنا قال لي
عن قائد اللغة العربية ابن عن جابر بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مو محمد عبد الله عبد المطلب هاشم يا بني إسرائيل يا بني آدم محمد بن بركة محمد علي يقول علي قال محمد يحيى يحيى لكن يأتي بمحمد تبرك بسم الله ما درج عليه أصحاب رسول الله على العمل أبدا
هذا شيخ بعض متأخرين شرط ابن من المشابه على وجود الجمعة وغير ذلك من الأحكام وغير ذلك من كثير من الفرائض بل حتى على التوسط من الفقه وغير ذلك وقراءة سورة المفلحين وتوفيق الطابعين منهم وتنبيههم وتوفيق وغير ذلك من كثير من الفرائض وأنه ما كان يستمعون في المجلس مثل من السماء مثل هذا القول من جوع
باب اللبس بالجمعة. حدثنا قال ابي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حله
في عشان الرسول يقرا في سوره السجده وسوره الدار فجر يوم الجمعه الحكمه في ذلك على ما قرر العلم هو لاشتمال هاتين السورتين على ذكر المبدا والمعاد. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة السجدة أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما وأن الله يدبر الأمر وينزل ويرضي إليه وخلق الإنسان أيضا من طين وكون وجعل له السمع والبصر والفؤاد ثم هذا من بدء نشأ ثم زال كذلك حتى جاء ملك الموت فانتقل إلى الآخرة كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم مآلوا إلى أحد أمرين إما إلى الجنة وإما إلى النار وأن الله سيبعث هذه الخليقة فناشد أن يقرأ لأن يوم الجمعة فيها تبعث الخليقة وبها تقوم الساعة وبها بدأ الله خلق هذا الخلق فخصائص يوم الجمعة اشتملت عليها سورة السجدة وسورة الدهر بتضمنهما المبدأ والمعاد البعث والنشور والحساب والجزاء ومآل الآدميين إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا كل يكون يوم الجمعة وناسب أن يقرأ هاتين السورتين لتضمنهما هذا المعنى.
إن عمر بن الخطاب رأى حلة في راء يعني تباع عند باب المسجد.
فلا ينبغي في يوم الجمعة الإنسان يخشن شوط السجدة في ركعتين على خلاف السنة، بل لابد أن يقرأها كاملة في ركعة وسورة الإنسان في ركعة. حتى ذكر ابن حاشم في كتاب التنبيه الغازلي المطبوع هذا أن لو اقتصر على قراءة السجدة في ركعتين قسما بركعتين أن الصلاة لا تصح. هذه مقبولة. لا لكن كيف وقد قلنا مثلا
صلى بهاتين السورتين كان صح المصلين عليه.
السورتين سجدة السورة. ترى؟ لا. يمكن يسلم يقول
طولت
عليه الحمد. نقول والله واحد أتفجر لا بد يا المستقيم سنة رسول الله وشوفة عدد الركعات أو الركعتين أزيد في القراءة. لا مو بيجي كان المستقيم كان يقرأ في سنة راجعة سيدة سبب السر ما سمعت ما قلت له. لا 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 ترى سبب غيرها ما أصاب السنة. عبد إبراهيم يقول بما لك اشتمالها على بدء الخليقة وحالتهم في الدنيا وموتهم وبعدهم وجزائهم ومآلهم إلى الجنة وإن أو إلى النار. هذا هو السبب ما لأجل السجدة.
قال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وإن وفدي لا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكسى عمر أخا له مشركا بمكة. حدثنا أحمد بن صالح كساها عمر وخلوا مشركا بمكة. قال العيني قيل إنه أخو من أمه وقيل أخو من الرواه. وفي النسائي وصحيح أبي عوانة فكساها خلوا من أمه مشركا واسمه عثمان بن حكيم وقد اختلف في إسلامه. برواية للبخاري أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى خلوا من مكة قبل أن يسلم. هذا يدل على إسلامه بعد ذلك. هذا الحديث يدل على حرمة لبس الحرير. كذلك الأحاديث كثيرة تدل على حرمة لبسه. فعن عمر رضي الله عنه
ما بحث هذا هدية المشرك تعزل الهدية للمشرك عمر مسلم وأهداها للمشرك وعن جواز ما يشير لقد أسمع لما جاءت أمها من البادة وهي مشركة ومعها شيء من السمن والعطر والضبان فسألت النبي فأمرها بأن تقبلها وأن تكافئها
وفي إرسال عمر رضي الله عنه حلته إلى أخله مشرك بمكة دليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروض. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين من أن أخاه المشرك لا يتوقع من نفسه الظاهر وما إرساله
غير مكلف
لا أن الكفار غير مكلفين بالفروع. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين من أن أخاه المشرك لا يتوقع من نفسه الظاهر وما إرساله إليه كان على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذنه وكتب الشيخ محمد يحيى من تقرير شيخه الشيخ رشيد أحمد قدس سره وما فيه عمر رضي الله عنه حلته لأخ له مشرك جواز الإحسان إلى المشرك والصلة به والنهي عنه إنما هو إنما هو المودة لا مجرد الإحسان. أيضا فيه دليل إلى ما ذهب إليه الإمام من إجارة المسلم داره مما يعلم أنه يرتكب فيها حراما، مجوسي يتخذه بيتنا أو وثني يتخذه بيت الأصنام إلى غير ذلك، وذلك لأن أيتاه ذلك ليس بمستلزم تلك المعصية، وإنما يتخلل بينهما فعل فاعل مختار بين أن يفعل وأن لا يفعل. فإن عمر رضي الله عنه حين أعطى الحلة أخاه كان على يقين من لبسه إياها، غير أنه لما لم يكن مستلزما لبسه إياها بل جاز أن يكون كسوته إياه، كسوة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة عمر، فإنه لم يترتب عليه لبس عمر إياها، فكذلك كان جائزا ها هنا. ويتفرع على ذلك جملة من المسائل انتهى. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر بن الحارث بن شهاب عن سالم عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابتعاني تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث والأول أتم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليومي الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال أبرو: أخبر ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.
ابن حبان إيش عن ابن سلام؟
إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود: رواه أبو جرير عن أبي يحيى بن أيوب يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه راية وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أي في المسجد، والتحلق قعود جماعة من الناس مستديرين في موضع أو مواضع متفرقة من المسجد. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن عجلان عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. قال الشوكاني: أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء لا أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال المعوردي. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، ولا حديث ترد عليه.
وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه انتهى. قلت هذا الذي عزاه إلى أصحاب أبي حنيفة هو الذي ذكره الطحاوي في شرح ما نافع فقال وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يؤمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه فأما ما سوى ذلك فلا. ولقد روينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد. حدثنا عباد حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا شريك المنصور عن ابن حراش عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله بالإيمان يضرب رقابكم على الدين. يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله بالإيمان يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر أنا ويا رسول الله. قال لا. فقال عمر أنا ويا رسول الله. قال لا ولكنه قاصب النعل في المسجد وكان قد ألقى إلى علي رضي الله عنه نعله يقصدها. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه علي رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعم المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها. فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه ما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاء الشيء والتحلق فيه قبل الصلاة ما عمه من ذلك فهو مكروه ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه الله أعلم بالصواب إن قال القاضي جوز علماء المعتق في الشراء بغير إحضار النبي ومن ربع الشميع بيع فيها بالكعبة قلب المقام وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه
يعني قد وجد هذا
جواب يعني
في أيام الموسم وقت الزحام الناس والله ولي أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به.
هو
المحات مثل الشرك مثل الكهفين إن شاء الله
قال ابن حجر ويكره أيضا الجلوس في الحرفة إلا نسخ العلم الشرعي وآلته ولو خاف في
وآلته يمكن يستدلون بأن الرسول طاف على بعيره قال هذا يدل على جواز دخول
ولو خاف في أحيانا فلا بأس به ورأى عمر رضي الله عنه حياضا بالمسجد فأمر بإخراجه فقيل يا أمير المؤمنين إنه يكنس المسجد ويغلق الباب فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا صناعكم مساجدكم رواه عبد الحق وضعفه انتهى. وأنتم شد فيه ضالة قال الشوكاني قال نشدت الضالة بمعناها طلبتها وأنشدتها عرفتها والضالة تطلق على الذكر والأنثى وجنه ضوار كدابة ودوار وهي مختصة بالحيوان ويقال بغير الحيوان ضائع ورقيق
قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته في بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته في بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. ترجع إلى الرافع صوته. قال وفي النهي عن رفع الصوت بنشب الضالة. قال وفي النهي عن رفع الصوت بنشب الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالأمن وغيره. وجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت في ابن وخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. وأن ينشد فيه شعر. قال الشوكاني أما إنشاد الأشعار في المسجد حديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه ويوارض ما سيأتي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بأنه ينشد الشعر في المسجد وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عزيز جابر بن سمرة الآتي وأنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من الجاهلية ربما تبسم معهم. رواه أحمد وأخرجه الترمذي وصححه. وقد جمع بين الأحاديث بوجهين الأول حمل النهي على التنزيه أو الرخصة على بيان جواز. الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان جواز. والثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المعدون. إليه مال الطحاوي وأشار إلى أن ذكر المسجد اتفاقي فالإذن للشعر المباح ما لم يعلم والمنع للمنيع عنه. وفي الدر المختار يبقى الإنشاد إلا ما
شو بس التحلق يلا التحلق نعم التحلق المبين.
ونهى عن التحلق قبل الصلاة أي قريبا من الزواج فأما في فجر يوم الجمعة فيجوز التحلق لمذاكرة العلم وغيرها من أمور الدين يوم الجمعة. قال الشوكاني أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عند الجمهور على كراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتذكير يوم الجمعة والتراصي الصفوف الأول بالأول. قال الطحاوي التحلق منهي عنه قبل الصلاة إذا عمل المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. والتقييد قبل الصلاة يدل على جوازه بعد أهل العلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه غيرها كما في حديث أبي واقد الله أما أحدهما فرى فرجة لقف وجل كبيرا وأما في حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا مالهم الدنيا فلا تجالسون فإنه ليس لله فيهم حاجة ذكر العراقي في شرح الترمذي. وقال إسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا. قلت قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير. وقال القاري أين أن يجلس الناس على آية الحلقة يقال تحلق القوم إذا جلسوا حلقة حلقة. وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا كانوا كذلك لا يستمعون خطبة وهم مأمورون باجتماع هكذا. قال بعضهم وقالت تربشتي أنه يحتمل معنيين أحدهما أن تلك الهيئة قالوا اجتماع المصلي والثاني أن الاجتماع الجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواه. باب اتخاذ المنبر.
حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انتروا بالمنبر من معوده فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك نجارا يمن لي عوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفا إرغامتي ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل وقهقرها فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرى أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا حسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن أبي
تعلموا أو تعلموا صلاتي
ولتعلموا بكسر اللام وفتح التاء مثنى فوق تشديد اللام
تعلموا
وأصله لتتعلم فحذفت إحدى التائين حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدر قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع ويحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين باب موضع المنبر حدثنا مخرج بن خالد اخبرنا ابو عاصم بن يزيد بن ابي عبيد بن سلمه رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر مجد الشاه باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا حسان بن إبراهيم عن زيد عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة
ايش من هو كنت مجنون ايش اقول مجنون هذا هو اللي انا كذا الا في اسماء قليله صارت معك لا رب اي في بعض الحديث لا يوم الجمعه هذه انا لكن وقت النايم مطلقا الجوال قليل قليل جدا عليه جدا قدرها بعضا بقدر قلت النهي للزوال بقدر قراءة سورة الفاتحة لأنها في الحقيقة ما تقف لكن إذا توسطت كبد السماء يعني الشمس إذا توسطت كبد السماء صار في مرعى الناظر وقفت لكن يمكن في طول قراءة الفاتحة وإلى باين من الزوال
قال أبو داود وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسلم من أبي قتادة باب في وقت الجمعة حدثنا الحسن بن علي أخبرنا زيد بن حباب حدثني فليح بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا يعلى بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن مكوى يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس الحيطان في. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب بن يونس سالم شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا النبيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد